بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخنا مقبل بن هادي الوعدي رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو الإمام المبجل إمام أهل السنة، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، كان إماما في كل شيء في العلم، أي في الحديث والفقه ومعرفة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام والتاريخ، وكذلك اللغة وغير ذلك من العلوم. وأيضا أخذ علم الأصول عن الشافعي رحمه الله. قال حدثنا معاذ بن هشام، وهو معاذ بن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، يقال أن اسم أبي هشام كيسان. قال حدثني أبي، وهو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي البصري، كان من حفاظ أهل البصرة. قال عن قتادة، وهو ابن دعامة أبو الخطاب السدوسي، ولد أكمه، ولد أعمى، لكن الله عز وجل أعطاه حافظة عظيمة حتى سمي أو لقب بالمصحف لقوة حفظه، فكان رحمه الله إذا حفظ شيئا لا ينساه. قال عن عكرمة، وهو مولى ابن عباس أبو عبد الله البربري. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا نبي الله، إني شيخ كبير عليل يشق علي القيام، فأمرني بليلة لعل الله يوفقني فيها ليلة القدر. قال: عليك بالسابعة. قال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري، لأن عكرمة لم يروي له مسلم، فلهذا قال على شرط البخاري. هذا الحديث فيه أن هذا الرجل الكبير أو الشيخ الكبير، وعن الشيخ غالبا الذي بلغ أكثر من 50 سنة يقال له شيخ، أي شاخ في عمره. فقال: إني شيخ كبير عليل، عليل معناه مريض، يشق علي القيام، معنى كثرة القيام يشق عليه، وهو عنده حرص على القيام إذا كانت ليلة القدر. قال: فمرني بليلة لعل الله يوفقني فيها ليلة القدر. فقال: عليك بالسابعة. سابعة أي 27. وهذا الحديث فيه أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على ليلة القدر، لأن ليلة القدر قدرها عظيم، فهي خير من 1000 شهر كما ذكر الله عز وجل، وهي ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منزلين. فهذه الليلة العظيمة ليلة القدر، سميت ليلة القدر لأن قدرها عظيم عند الله جل وعلا. وقيل سميت ليلة القدر لأنها يقدر فيها يقدر فيها أعمال الخلائق. وهذا قوله جل وعلا: فيها يفرق كل أمر حكيم. وهذا هو الصحيح على أنها سميت كذلك. ولا يمنع أيضا أنها سميت ليلة القدر لقدر عظمها أو لعظمها، فهي ليلة قديرة عظيمة. وهذه الليلة من حرم أجرها فقد حرم، كما جاء في حديث أنس وأبي هريرة: من حرم أجرها فهو محروم. فلهذا ينبغي لأهل الإيمان أن يستغلوا هذه الليلة، وقد كان نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام يتحراها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى ليلة القدر حتى يعتكف في المسجد لأجل ليلة القدر، أي أنه لا يفوته شيء من ليلتها من كثر معنى من العبادات. فإذا كان في المسجد فجلوسه في المسجد عبادة. ولهذا الصحابة كما قال عروة وغيره: كان أبو هريرة وأصحابه إذا صاموا جلسوا في المسجد قالوا: نحفظ صيامنا، نحفظ صيامنا. لأن الغالب الإنسان لما يكون في المسجد يكون وقته عبادة، فجلوسه عبادة ووقته أيضا غالبا عبادة. وهذا لمن يعرف قدر هذا المسجد، ليس المسجد لأجل أن الناس يتحدثون فيه ويجلسون فيه ويتحلقون فيه حلق للكلام، وإنما هو لكتاب الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما بنيت المساجد لما بنيت له. أي لما بنيت له من ذكر الله ومن الصلاة وغيرها من الطاعات التي تعمل في هذا المسجد. فلهذا كانوا يجلسون في المسجد رجاء أن يحفظوا صومه. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يعتكف، فأولا لم يعرف ليلة القدر في أي أيام هي، وكان يعتكف في العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف في العشرين، ثم أعلم أنها في العشر الأواخر، فمكث ليلة وقال: إني أريت ليلة القدر، وإني على صبيحتها أسجد على ماء وطين. فقال أبو سعيد: فبتنا تلك الليلة في المسجد وأصبحنا على مطر، فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام قد سجد على طين وماء. وأيضا جاء في البخاري من حديث أبي بكر أيضا أنها كانت في 23، فسجد النبي عليه الصلاة والسلام على طين وماء. ثم أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أن الصحابة كانوا يرون ليلة القدر، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد تواطأت رؤيتكم، فالتمسوها في العشر الأواخر، فالتمسوها في العشر الأواخر. وقد أعلم بها عليه الصلاة والسلام لكن رفعت. وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج ليخبر الناس بليلة القدر، فتلاحى رجلان، تلاحى يتخاصم رجلان فرفعت. وقد يكون خصامهما في ليلة القدر أو في غيره. فقال عليه الصلاة والسلام: إني أخبرت بليلة القدر، أو انبئت بليلة القدر، فأردت أن أخبركم بها، فتلاحى رجلان فرفعت، فالتمسوها في أوتار العشر الأواخر، فالتمسوها في أوتار العشر الأواخر. وجاءت أيضا أحاديث كثيرة بهذا، أنها في العشر وأنها في أوتارها. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحث على التماسها في العشر. وجاء في حديث أبي سعيد وغيره أيضا أنه قال التمسوها في تسع مضت أو سبع مضت، أقصد أو قال التمسوها في تسع بقيت أو سبع بقيت أو خمس بقيت أو ثلاث بقيت أو آخر ليلة. فقال أبو سعيد، قال له الراوي: إن كنتم خير منا في العد أو الحساب، قال: نعم، فإنها إذا كانت ليلة 21 فالتي تليها هي التاسعة التي بقيت، معنى 22، فإذا كانت ليلة 23 فالتي تليها 7 بقيت وهي ليلة 24 وهي التي أنزل فيها القرآن كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد بإسناد حسن. قال: فإذا كانت ليلة 25 فالتي تليها 5 بقت، معنى 26 وهكذا. وهذا يدلك على أن ليلة القدر في العشر، وأن قول النبي عليه الصلاة والسلام التمسوها في العشر الأواخر وقوله التمسوها في أوتار العشر الأواخر ليس بينهما تضاد. فالعشر الأواخر قد تكون ليلة القدر في أفرادها وقد تكون في شفعها، قد تكون ليلة القدر في الأفراد وقد تكون في الشفع، لكن غالبا ما تأتي في الأفراد، غالبا ما تأتي في الأفراد. وهذا بخروج الشهر، إذا كان خروج الشهر 29 فغالبا تأتي في الأفراد، وإذا كان خروج الشهر 30 فغالبا تأتي في الشفع، أي تكون في الشفع. فلهذا ذلك يدل على أن المسلم المؤمن الراغب في طاعة الله الذي يريد وجه الله وثوابه فإنه يحرص على العشر الأواخر أكثر. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيرها. وقالت عائشة: إذا دخلت العشر قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخلت العشر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله. شد مئزرة، أو قالت: أحيا ليله وشد مئزره وأيقظ أهله، أي في العشر الأواخر من رمضان، مما يدل على أنها ليالي عظيمة يتحرى النبي صلى الله عليه وسلم فيها ليلة القدر. واختلف العلماء هل هي ليلة معينة أو ليست معينة. صحيح أنها ليست ليلة معينة كما قد ذكرنا في الأحاديث، وأما تعيينها بالسابعة فهذا من باب أنها أرجى لياليها، أنا غالبا تأتي في 27 أرجى لياليها. وأما ما جاء عن أبي بن كعب في صحيح مسلم أنها في 27 وأقسم على ذلك، فهذا يحمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها على أنها في 27 ثم بعد ذلك رفعت هذه الليلة وصارت ليست ليلة معينة، صارت ليست ليلة معينة. وهذه الأدلة أكثرها تدل على ذلك، على أنها لم تعين وإنما تنتقل، هذه الليلة تنتقل. فلهذا جاء في الحديث أنها 21 وجاءت في الأحاديث أنها 23، وجاءت أيضا كذلك أنها 27. فلهذا قد يكون أيضا أقسم بأبي رضي الله عنه لأنه وافق ليلة القدر في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كانت ليلة 27. ومما يدل على أنها ليست معينة ما ذكر في حديث أبي نفسه في صحيح مسلم من العلامات، وأن ليلتها صحوة لا باردة ولا حارة، أن تكون ليلة صحوة وهادئة وساكنة ليس فيها هواء شديد، معنى ليس فيها برد ولا حر، فهي ليلة ساكنة وهادئة. وأيضا من العلامات التي جاءت أيضا أنها لا يرمى فيها الشهب، لا يرمى فيها الشهب، أي هذه النجوم التي ترمى على الشياطين لا ترمى في ليلة القدر، لأن ليلة القدر تكثر فيها الملائكة وتتنزل الملائكة، فلا يستطيع مسترقو السمع أن يقربوا من السماء، فلهذا فلا تكون في تلك الليلة شهب. وأما علاماتها بعد الليلة فذكر أيضا في حديث أبي أنها تصبح أو تكون صبيحتها الشمس لا شعاع لها، أن تصبح الشمس لا شعاع لها، تشرق أول ما تشرق، فإذا جاء وقت الشعاع إنما ترتفع ما تجد فيها شعاع. وجاءت بعض أيضا العلامات فيها ما هو ضعيف لا يصح، فيها أيضا ما صح لكن بالشواهد. وكما قلنا في هذا الحديث قال عليك بالسابعة، وهذا ليس لا يدل على أنها في 27، وإنما هي أرجى لياليها، لأن هذا الرجل طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدله على ليلة يجتهد فيها، لأنه رجل كبير ومريض يشق عليه القيام فيصلي وهو جالس، هذا مفهوم الحديث، يصلي وهو جالس، لكن إذا يريد ليلة لا يجلس فيها، يريد ليلة لا يجلس فيها، لماذا؟ لأن معناه يريد أن يحافظ على الأجر، عن النوافل يجوز للإنسان أن يجلس فيها، النوافل يجوز خاصة صلاة الليل يجوز أن يجلس فيها، لكن أجر الجالس ليس كأجر القائم، أجر الجالس ليس كأجر القائم، فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أجر الجالس ضعف أجر القائم، أنا يتحصل أقصد نصف أجر القائم، أجر الجالس نصف أجر القائم، عن القائم يتحصل على ضعف أجر الجالس، هذا إذا كان معنا في نافلة وهو يستطيع القيام، أما إذا كان لا يستطيع القيام، إذا كان لا يستطيع القيام أو يشق عليه كثيرا وقد يمرضه، فهذا إن شاء الله تعالى أجره كامل، أجره كامل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يكتب للعبد ما كان يفعله مقيما صحيحا، الله عز وجل كما جاء في حديث أبي موسى في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يفعله أو يعمله صحيحا مقيما، كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما، فإن كان هو محافظ على القيام في صلاته وجلس لأجل المرض فإنه يكتب له، كذلك إذا كان في الفرض يقوم وجلس لأجل مرضه فإنه أيضا يكتب له أجر قيامه كاملا. وإنما إذا كان يستطيع القيام وجلس في النافلة للترخص فالشرع جعل له نصف الأجر حتى حثت على أن يقوم. فهذا الرجل كان يشق عليه القيام فيصلي جالسا، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: دلني على ليلة القدر، أو ليلة معناه يوفقني فيها ليلة القدر، لعل الله يوفقني فيها ليلة القدر. فقال: عليك بالسابعة. ولهذا يقول العلماء أن أرجى لياليها هي ليلة 27، أرجى لياليها هي ليلة 27. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما قام بهم في حديث أبي ذر، قام بالصحابة، قام بهم ليلة 23 وليلة 25 وليلة 27، فقام كثيرا. قال أبو ذر: حتى خشينا الفلاح، أو قال: حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قالوا: يا أبا ذر، ما الفلاح؟ قال: السحور، أنا خشي أن الفلاح يفوتهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تأخر في ليلة 27. وجاء أيضا كذلك في الحديث أنه أيقظ أو جمع أهله في تلك الليلة، أنا أخرج أزواجه يصلينا تلك الليلة. طيب، فهذا ما يذكر في هذا الحديث، والله تعالى أعلم.